الأبرياء أهل البطولة والإباء، نأتي لنسحق خصمنا كالرعد في عين السماء. ضد الطغاة مناضلون، بالحق دوما قادمون، لا نرهب استكباركم، كالطود نحن مقاومون، كالطود نحن مقاومون. فبرغم كل النائبات نصمد، وإن النصر آت، نهج المقاومة القويم، نهج الميامين الأبات. قد عادت الأصنام ثانية من الزمن البعيد، نحتاج في كل العصور لفتح مكة من جديد. هان الأوان لتكسري يا صخرة الصمت الطويل، هان الأوان لتثمري يا نخلة الحلم الجميل. فبرغم كل النائبات نصمد، وإن النصر آت، نهج المقاومة القويم، نهج الميامين الأبات. نحن أهل الكبرياء أهل البطولة والإباء، نأتي لنسحق خصمنا كالرعد في عين السماء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتابع موضوع الاستنهاض وأهدافه واليقين بحتمية انتصار الجماهير في فكر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه.
ما مستمعينا الكرام، إن ما لمسناه من الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هو اندماجه وانعتاقه في ذات الله والوفاء له، ليشكل حقيقة الإخلاص لربوبيته وتوحيده، ومتوجها بجميع أفعاله وحركته لله وحده على أساس من الولاء الكلي. فتتجلى آياته ومنها دليل هدايته للناس في الدنيا والآخرة، وتعاليمه وقوانينه والمسؤوليات التي أناطها بمخلوقه، حتى إذا وصلوا إلى مستوى سام من الإذعان له والالتزام به لم يكن لهم إلا ناصرا ومسددا ومعينا وهاديا. ويذكر الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية لأحد أصحابه قبل انتصار الثورة: لا تتصوروا أننا نحن الذي نعمل ونقوم بالثورة، إنني ألمس وأرى العون الإلهي بوضوح، فإن الذي يشعر بقوة الله وعنايته ويسير في سبيله يضيف إلى قوته بالنصر تصديقا. بسم الله الرحمن الرحيم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العلي العظيم.
أعزائنا المستمعين، لقد نهض الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه خالصا لله، فمنحه الله تعالى قلبا وإرادة قوية لا يخاف ولا يتزعزع أبدا، فهو الرجل الصلب القوي الذي يصدر في النهار تلك البيانات اللاهبة الثائرة، وإذا جن الليل تراه يناجي ربه وتسكب دموعه بحيث يصعب عليك تصديقها. وبهذه العبودية الثورية يصبح العبد وعمله وكلماته إلهية، وتتحول الأمة إلى أمة إلهية بفضل إرشادات القائد، ويتبدل الضعف إلى قوة وقدرة، والدم إلى عبادة. يقول الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه في بعض كلماته: إن الذي منحنا هذه القدرة وأعطانا كل شيء وأزاح جميع القوى هو الله جل وعلا. وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. صدق الله العلي العظيم. فتتدخل قوته وعظمته تبارك وتعالى لتنصر العباد المخلصين على الأعداء بغير الشكل والعادة المألوفة وخارج توازنات القوى البشرية.
مستمعينا الأفاضل، حمل الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية قضايا المشروع الحضاري للإسلام وأهدافه إلى هذا المستوى من القول واليقين والإيمان والفعل والثقة المؤكدة بالانتصار. مهما طال الزمان فكان نموذج الدعوة والداعية والبلاغ والمبلغ، والنموذج القدوة لأولئك العلماء الربانيين الذين أشار إليهم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بقوله: أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا. وإذا كان إيمان الإمام بمصداقية وعقيدة المشروع الذي استنفذه وبحتمية تحقيق أهدافه وصوابية الدعوة إليه جزءا لا يتجزأ من إيمانه المطلق بمصدر المشروع ومبدئه وأصله ويقينه بكونه خيرا مطلقا. فإن ذلك الإيمان صادر أيضا عن إيمان بأهل هذا المشروع وبقابليات الأمة التي تحتضنه بما هي مجتمع إنساني متحرك متحد فكرا وعقيدة ومذهبا وطريقا، لا على مستوى الفكر فحسب بل على المستوى العملي أيضا. فأفراد الأمة الواحدة من أي لون ودم وأرض أو جنس كانوا يفكرون بطريقة واحدة ولهم إيمان مشترك واحد، ويتحركون باتجاه مثل أعلى واحد يكملون فيه ويتكاملون، فمثلهم الأعلى هو الإسلام وتعاليمه وأصوله، وما أعلاه من مثل وما أقدسه من فكر وأصول.
أيها الأخوة والأخوات، إن حركة فكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه تبقى على الدوام منضبطة في سياق ثوابت المشروع الإسلامي الذي يطلع بحمله، فالهدف الكلي هو إقامة حكم الله في الأرض بنموذجه الحضاري الإلهي ولوازمه وأحكامه العادلة باعتبارها طريقا للعدالة الإلهية بين الناس وإحلالا للنظام الإلهي في العالم. فقد جاء الإسلام ليوحد شعوب العالم تحت اسم الأمة الإسلامية، وبهذا الهدف الشمولي الإنساني أعاد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بعث المشروع الحضاري الإسلامي. فمن لوازم عقيدة التوحيد إيمان كل مسلم بأن الدين الإسلامي يسود العالم ويمحو آثار الكفر والاستكبار من الأرض، أن الهدف الاستراتيجي غير متحقق إلا بعد تحقيق هدف مركزي يتمثل في قيام حكومة إسلامية تمهيدية، وكان أول ما حصل ذلك في إيران على يد الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بعدما تهيأت وتوفرت لوازمها الضرورية، وإثر جهاد مستمر متواصل وجاد على مدى يناهز الربع قرن من الزمن. وهذه الحكومة ما هي إلا خطوة أولى في المشروع الإسلامي الكبير من أجل إمامة المستضعفين ووراثتهم للعالم.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
تفعل يا رب ما تريد، يا عالما وسوسات نفسي وأمرها لي بما يعود، بك اعتصمت اهدني فنفسي أمارة والدروب سود.
يا خالق الخلق يا معيد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
حي على الصلاة
حي على الفلاح. حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. خاب الوافدون على غيرك وخسر المتعرضون إلا لك وذاع الملمون وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك. بابك مفتوح للراغبين وخيرك مبذول وفضلك مباح للسائلين ونيلك متاح للآملين ورزقك مبسوط لمن عشاك وحلمك معترض لمن ناظاك. عادتك الإحسان إلى المسيئين وسبيلك الإبغاء على المعتدين. اللهم فاهدني هدى المهتدين وارزقني اجتهادا ولا تجعلني من الغافلين المبعدين واغفر لي يوم الدين.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله
عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائنا المستمعين في كل مكان، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم وأنتم برفقتنا وحلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، حيث سنبتدئ فيها تفسير سورة الجمعة المباركة. أدعوكم أحبتي للاستماع إلى تلاوة مرتلة للآية الأولى من السورة المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.
أيها الأفاضل، تبتدئ السورة السابقة الصف بقوله تعالى سبح، وتبتدئ هذه السورة بالفعل نفسه ولكن بصيغة المضارع يسبح، ولربما دل هذا على أن تسبيح الله تعالى وجد فيما مضى وهو الآن موجود وسيبقى. ويحتمل مستمعينا الكرام أن تكون الصفات الأربع في هذه الآية الملك القدوس العزيز الحكيم مقدمة للآية التالية، ليبين أن إرساله الرسل ليس ناشئا عن حاجته للعبادة، بل لأنه الحاكم المنزه والمقتدر، وقد بعث الأنبياء على أساس حكمته ليخرج الناس من الظلمات إلى النور عن طريق تزكيتهم وتربيتهم وتعليمهم الدين والحكمة. ومما في هذه الآية من تعليم يمكن القول إن حكم الله وملكه مقرون بالقداسة والحكمة والقدرة، وتكون للقدرة قيمة حينما تكون بالحكمة. أما الآن أيها الإخوة والأخوات، ننصت خاشعين إلى تلاوة الآية الثانية من سورة الجمعة المباركة.
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
كلمة أمي أيها الكرام منسوبة إلى كلمة أم، وقد أطلقت هذه الكلمة على أهل مكة، إما من باب أن مكة هي أم القرى، أو من باب أن هذه الكلمة في اللغة العربية تطلق على من لا يعرف القراءة والكتابة، لأنه على الحالة التي كان عليها حين ولدته أمه. أما يزكيهم من مصدر تزكية بمعنى الرشد والنمو المصاحب للخير والبركة، يعني أن الرسول الأكرم مأمور بأن يزيل الأخلاق السيئة من بين الناس وينشر بينهم الأخلاق الحسنة حتى يصلوا إلى الرشد والكمال. والمقصود هنا من الحكمة هي تلك المعارف والحقائق التي نستخلصها من القرآن وتساعد على تغيير نظرة الإنسان إلى المعالم وترشده إلى التفكر السليم، وبهذا تهيئ له الأرضية للوصول إلى السعادة. ومما تعلمه إيانا هذه الآية المباركة أولا تلاوة القرآن وسيلة ومقدمة للتزكية، والتزكية مقدمة على العلم والتعليم. ثانيا، يجب أن تحصل التربية وتزكية النفس في ظل الأنبياء والآيات الإلهية. وثالثا، من الممكن القيام بأعمال تربوية حتى في المجتمع الفاسد. أما الآن أيها الأحبة، نستمع وإياكم إلى تلاوة الآيات الثالثة حتى الخامسة من سورة الجمعة المباركة.
وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين.
أيها الأكارم، ورد في التفاسير أنه عندما نزلت الآية الثالثة من سورة الجمعة سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المقصود بالآخرين، فوضع يده المباركة على كتف سلمان وقال: لو كان الإيمان منوطا بالثريا لناله رجال من فارس. أما الآية الخامسة تتحدث عن اليهود الذين كانوا يعرفون نبي الإسلام من كتابهم السماوي التوراة، ولكنهم وبسبب عنادهم لم يقبلوا برسالته. نعم أيها الأفاضل، ينتقد القرآن الكريم في هذه السورة اليهود بالظاهر، ولكن هذا الانتقاد في الحقيقة هو كناية يراد بها القول للمسلمين: حذار أن تستمعوا للقرآن دون أن تعملوا به. ومن تعليم هذه الآيات الشريفة أولاً، لم تكن رسالة نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم خاصة بالناس المعاصرين له، ولكنها شاملة لكل الناس من بعده، من أي قوم كانوا ومن أي إقليم. ثانياً، للنبوة فضل ومقام عظيم، والله يعطيها لمن يشاء، ولأنه حكيم فهو يعطي هذا المقام لأهله. ثالثاً، إن اختيار الكتاب السماوي وحمله ليس مهمة، بل المهم هو العمل به. ورابعاً، عدم العمل بالعلم هو نوع من التكذيب العملي لهذا العلم. إخوة الإيمان، بهذا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة ضمن برنامج نهج الحياة. نرجو أن تكون قد نالت رضاكم، فشكرا لحسن استماعكم وفضل متابعتكم لهذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم أحييكم أطيب تحية وطاب نهاركم بكل خير. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. كونوا معنا. بعد الاستعراض في الساعة 12:38 نستمع لأجمل الحديث. تقدم لحضراتكم الوصايا الخالدة في الساعة 12:50. الواحدة تماما، قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء في 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تستمعون لها في الساعة 1:05. عند 2 تماما، قسم الأخبار وحصاد الظهيرة على مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تأتيكم عند 2:25. نشر موجز للأنباء في الساعة 3 تماما. صفحات من التاريخ تقرأ لحضراتكم عند 3:05. الثالثة والربع على الهواء مباشرة في 45 دقيقة، فلسطين اليوم. موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.net. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. نحن بانتظاركم مستمعين الأحبة، إلى اللقاء.
أجمل الحديث. مما خاطب به رب العزة جل ذكره نبيه محمدا صلى الله عليه وآله ليلة المعراج: يا أحمد، وعزتي وجلالي، ما من عبد مؤمن ضمن لي بأربع خصال إلا أدخلته الجنة: يطوي لسانه فلا يفتحه إلا بما يعنيه، ويحفظ قلبه من الوسواس، ويحفظ علمي ونظري إليه، وتكون قرة عينه الجوع. يا أحمد، لو ذقت حلاوة الجوع والصمت والخلوة وما ورثوا منها، قال: يا رب، ما ميراث الجوع؟ قال تعالى: الحكمة وحفظ القلب والتقرب إلي، والحزن الدائم وخفة المؤونة بين الناس، وقول الحق ولا يبالي عاش بيسر أم بعسر. من وصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: يا علي، أربعة لا ترد لهم دعوة: إمام عادل، ووالد لولده، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، والمظلوم. يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين. عن الإمام زين العابدين عليه السلام في موعظة له قال: وانظر كيف شكرك لمن غذاك بنعمه صغيرا وكبيرا، فما أخوفني أن تكون كما قال الله في كتابه: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. إنك لست في دار مقام، أنت في دار قد آذنت برحيل. احذر فقد نبئت، وبادر فقد أجلت. إنك تعامل من لا يجهل، وإن الذي يحفظ عليك لا يغفل. تجهز، فقد دنا منك سفر بعيد، وداوي ذنبك فقد دخله سقم شديد. الصادق عليه السلام أنه قال: ثلاثة لا تعرف إلا في ثلاثة مواطن، لا يعرف الحليم إلا عند الغضب، ولا الشجاع إلا عند الحرب، ولا أخ إلا عند الحاجة. وصية الإمام الكاظم لهشام بن الحكم قوله عليه السلام: يا هشام، قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي وعظمتي وقدرتي وبهائي وعلوي في مكاني، لا يؤثر عبد هواي على هواه إلا جعلت الغنى في نفسه وهمه في آخرته، وضمنت السماوات والأرض رزقه، وكنت له من وراء تجارة كل تاجر. يا هشام، الغضب مفتاح الشر، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وإن خالطت الناس فإن استطعت ألا تخالط أحدا منهم إلا من كانت يدك عليه العليا فافعل.
عنكم الرسالة البيت و على محمد وعلى آل بيت محمد. محمد أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري رحمة الله عليه: يا أبا ذر، لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. لازلنا أيها الإخوة الكرام متواصلين معكم في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري. في هذه الفقرة يركز النبي صلى الله عليه وآله على قضية يهتم بها الإنسان كثيرا، وهي قضية الرزق، لأن الإنسان يفكر ويعمل ويحلم من أجل تحقيق الرزق. ولهذا ترى القرآن الكريم قد أشار إلى هذا الموضوع وذكر قضية الرزق كثيرا في آياته، عشرات الموارد التي تناول فيها موضوع الرزق بصيغ مختلفة. المطالع للنصوص الشريفة يرى جيدا أنها تؤكد أن الرزق بيد الله تبارك وتعالى، فالله هو الرزاق ذو القوة المتين، الله يرزق من يشاء بغير حساب، الله يرزق الإنسان من حيث لا يحتسب، فالرزق بيد الله تبارك وتعالى. الله عز وجل الذي بيده الرزق، الذي هو الرزاق، كتب للإنسان رزقه من حين ولادته إلى يوم وفاته، يعني كتب له رزقه من المهدي إلى اللحد، كتب له رزقه كما كتب له أجله. ليس هو فقط، بل جميع الكائنات، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فكل الكائنات الله قدر أقواتها وكتب أرزاقها. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني إذا كتب الله لك أن هذه التفاحة مثلا من رزقك، أن حبة العنب هذه من رزقك، فاعلم أنك لن تموت حتى تأكلها. وإذا كتب الله لك أن هذا القدح من الماء من رزقك، فلن تموت حتى تشربه. وإذا كتب الله عز وجل أن هذا الدرهم من رزقك، فلن تموت حتى تحصل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. إذن ما دام أن القضية هكذا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني أيها الإنسان، رزقك مضمون، رزقك مكتوب، فلا تهلك نفسك من أجل الحصول على المال، وإنما أجمل الطلب، لأن ما هو مكتوب لك سوف تصل إليه، وما هو ليس مكتوبا من رزقك فلن تحصل عليه، حتى ولو أجهدت نفسك، حتى ولو ركضت ليلك ونهارك. فإذا علينا أن نعمل، ولكن لا نهلك أنفسنا في سبيل الدنيا، لأن الله ضمن الأرزاق، الرزق مضمون لكن الآخر غير مضمونة، فلنعمل من أجل ذلك الشيء الذي ليس هو مضمونا، والحمد لله رب العالمين.
حياتي إني نظرت فما وجدت